بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 271، قال المصنف: إذا نسي القراءة وفي الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه. إذا نسى المصلي القراءة للفاتحة والسورة الكاملة بعد الفاتحة واستمر نسيانه إلى حين الدخول في الركوع وهو الجزء الركني، مضى في صلاته ولا شيء عليه، يعني كمل صلاته وتعتبر صلاة صحيحة ولا يترتب عليه شيء، والوجه في ذلك لتجاوز محل التدارك. بعد ما دام هو دخل في الجزء الركني اللي هو الركوع، بعد تجاوز محل التدارك، فبعد ما عنده مجال لأن يرجع ويدارك الجزء المنسي، وبما أنه هو ناسي إذن هو معذور شرعا، ما يترتب عليه شيء من حيث البطلان أو الإثم، وتكون صلاته صلاة صحيحة، فلا شيء عليه وتكون صلاته صلاة صحيحة. نعم، من باب الاحتياط الأولوي أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة، من باب الاحتياط الأولوي الذي رعايته ليست ملزمة، لكن من باب الأفضل له أن يسجد سجدتين للسهو بعد أن ينتهي من الصلاة، لأن سيأتينا إن شاء الله أن سجود السهو يسجد لكل زيادة أو نقيصة تحصل في الصلاة. وفي مفروض حالتنا أنه هو نسي القراءة، فإذا حصل عنده نقص في الصلاة بسبب نسيان القراءة، فيسجد سجود السهو بسبب النقيصة اللي حصلت في الصلاة وهي نقص القراءة. نعم، إذا تذكر القراءة قبل الركوع، يعني هو نسي أن يقرأ الفاتحة والسورة، وقبل أن يركع، يعني قبل أن يدخل في الركوع ولو كان ذلك بعد الهوي، يعني بعدما هوى لأجل الركوع، لكن تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة والسورة وهو لحد الآن لم يدخل في الركوع، إذا تذكر قبل الركوع ولو بعد الهوي وجب عليه الرجوع والانتصاب قائماً، وأن يقرأ الفاتحة والسورة ثم بعد ذلك يرجع لأجل الدخول في الركوع. والوجه في ذلك لبقاء محل التدارك. محل التدارك متى أنه الشيء لا يمكن تداركه؟ عند الدخول في الجزء الركني وهو الركوع. وما دام في مفروض هذه الحالة هو بعد ما داخل في الركوع، نعم هو دخل بالهوي، يعني هوى، يعني انحنى لأجل الركوع، لكن بعد ما وصل إلى حد الركوع، مجرد ما هوى تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة والسورة، وجب عليه الرجوع والانتصاب قائما، ثم الإتيان بالسورة وقراءة السورة الفاتحة والسورة لبقاء محل التدارك. نعم، إذن المدار أنه هل تجاوز محل التدارك بالدخول بالجزء الركني، أو محل التدارك باقي؟ إذا دخل بالركوع فقد تجاوز محل التدارك ولا يمكن الرجوع إلى القراءة، فيكمل الصلاة ويمضي ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط له الأولى أن يسجد سجدتي السهو لحدوث النقيصة في صلاته من جهة نقصان القراءة. نعم، إذا تذكر قبل الركوع ولو بعد الهوي إليه، قلنا وجب عليه أن يرجع وينتصب ويتدارك لبقاء محل التدارك. نعم. مسألة 272، تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزءا منها. المصلي إذا قرأ سورة الفاتحة واجب عليه أن يقرأ البسملة قبل سورة الفاتحة، ولا يصح أن يقرأ الفاتحة من دون البسملة، لأن البسملة هي جزءا من السورة، لهذا سموا سورة الفاتحة بالسبع المثاني، يعني هي عدد آياتها سبعة، مع وجود البسملة تصبح ثمانية. إذا اعتبرنا البسملة جزءا من السورة وكونها آية كباقي الآيات الأخرى تصبح الآيات سورة الفاتحة هي ثمانية، فلهذا سموها بالسبع المثاني. البسملة تعتبر جزءا من السورة. شنو يعني جزءا؟ يعني لا تصح سورة الفاتحة من دون قراءة البسملة لها، وإذا قرأت من دون البسملة أصبح قراءة ناقصة لأنها خالية من الجزء الذي تحتويه. نعم، هذا بالنسبة إلى سورة الفاتحة. الآن يأتي كلام وسؤال بالنسبة إلى سور القرآن الأخرى، هل البسملة جزءا منها أو ليست بجزءا منها؟ المصنف قال الأحوط لزوما الإتيان بها، يعني بالبسملة، في سائر السور الأخرى، يعني السور القرآنية الأخرى غير الفاتحة، غير سورة التوبة، يعني ما عدا سورة التوبة اللي تسمى بسورة البراءة، لأن سورة التوبة كما تعرفون هي نزلت من دون بسملة، لأنه بدأت السورة في بشدة وذكر براءة ونقمة من الكافرين. هذه الشدة والبراءة والنقمة لا تتناسب مع الرحمة اللي موجودة في البسملة، يعني ما تتناسب رحمة البسملة مع شدة الآية الأولى من سورة التوبة اللي تسمى بسورة براءة، اللي هي بدت براءة من الله، فهذا يعتبر بداية شدة ونقمة لا تتناسب مع ذكر الرحمة في البسملة، فنزلت سورة التوبة من دون بسملة. هاي كما ورد عندنا في الروايات. أما باقي السور نحن نذكر البسملة فيها، لكن المصنف يقول نذكرها ليس من باب كونها جزءا منها، يعني لا نرتب آثار الجزئية على البسملة من باقي السور الأخرى، وإن كان نحن نذكرها ويجب ذكرها، ذكر البسملة وقراءتها في باقي السور القرآن، ولكن لا نرتب آثار الجزئية عليها. يعني شنو لا نرتب آثار الجزئية عليها؟ قال المصنف الأحوط لزوما الإتيان بها، يعني بالبسملة، في سائر السور، يعني السور القرآنية الأخرى غير الفاتحة، في غير سورة التوبة ما عدا سورة التوبة اللي تسمى بسورة البراءة، وبين الوجه في ذلك، مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها، يعني ألا تكون جزءا من السورة كآية مستقلة. كيف ذلك؟ المصنف راح يعطينا مثال، يعني كيف نذكرها ولا نرتب عليها آثار الجزئية، لا نعتبرها جزءا من السورة. قال كالاختصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلا، لو كانت البسملة هي جزءا من السورة فهذا معناته أنها تعتبر آية مستقلة، آية مستقلة من السورة، وبالتالي راح يترتب عليها أثر أنها تعتبر آية مستقلة. تعرفون أنه في صلاة الآيات اللي تصلى عند حدوث آية من الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة أكو طريقتين لصلاة الآيات، كيفيتين تصلى بها. الكيفية الأولى أن نقرأ الحمد وسورة ثم نركع ثم نرفع الرأس، وأيضا نقرأ الحمد وسورة كاملة ثم نركع، وهكذا إلى أن يتم خمسة قراءات بالفاتحة والسورة مع خمس ركوعات، هاي في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثانية. هاي طريقة لصلاة الآيات اللي يعبرون عنها بالطريقة المطولة. وأكو طريقة مقتصرة تصلى بها صلاة الآيات وردت في الروايات والأخبار، وهي أن نقرأ الفاتحة ونقرأ آية بعد الفاتحة ثم نركع ثم نرفع الرأس، نقرأ آية ثانية من السورة ثم نركع ثم نرفع الرأس، ثم نقرأ الآية الثالثة من السورة ثم نركع ثم نرفع الرأس، حتى يتم قراءة الفاتحة وسورة كاملة مكونة أقل شيء من خمس آيات موزعة على خمس ركوعات. هاي يسموها الطريقة المختصرة، مثل الشخص اللي يقرأ الحمد بعدها يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، يركع يرفع رأسه يقول وما أدراك ما ليلة القدر، ثم يركع ويرفع رأسه يقول ليلة القدر خير من ألف شهر، ثم يركع وهكذا. فيقرأ خمس، يقرأ الفاتحة وخمس آيات من السورة مع خمس ركوعات، هاي يسموها الطريقة المختصرة. بالنسبة لو راد أن يقرأ سورة القدر مثلا، ما يصح يكتفي بالقراءة الأولى بعد الفاتحة على البسملة فقط، يعني ما يصح مني يكمل قراءة الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويركع، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الآية، آية البسملة من سورة القدر، هي ليست يرتب عليها آثار الجزئية، هي ليست جزءا من السورة كآية مستقلة وما نرتب عليها آثار الجزئية، فلهذا لا نكتفي بقراءة البسملة فقط في أثناء صلاة الآيات. نعد ماذا يفعل المصلي؟ لابد المصلي هكذا يقرأ الفاتحة ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم يركع. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن البسملة وحدها ليست آية مستقلة من السورة، ما نرتب عليها آثار الجزئية على رأي سماحة السيد. ولهذا ضمينا مع البسملة إنا أنزلناه في ليلة القدر، يا الله يقدر يركع، لأنه المطلوب من عنده هو شنو؟ قراءة آية من السورة ثم الركوع، بعدين يرفع رأسه يكمل وما أدراك ما ليلة القدر، ثم يركع ثم يرفع رأسه يقول ليلة القدر خير من ألف شهر، ثم يركع وهكذا. هذا معنى شنو؟ معنى إن البسملة وحدها من أي سورة يقرأها من سور القرآن، مثل سورة القدر، سورة الشمس، أي سورة، سورة الأعلى، لا يرتب عليها آثار الجزئية، يعني لا يصح له أن يقتصر على قراءة البسملة فقط بعد الفاتحة في هذه الصلاة الآيات بالطريقة المختصرة، ما يرتب عليها أثر جزئي. لو كان يرتب عليها أثر جزئي واعتبرت جزءا من السورة، هذا معناه لقلنا له لك أن تكتفي فقط بقراءة البسملة، يعني كان بإمكانه هكذا يقرأ الحمد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، آية مستقلة من السورة، من سورة القدر، لو كانت آية مستقلة وتترتب عليها أثر الجزئية كان بإمكانه يركع بعد البسملة ثم يرفع رأسه ويقول ويبدي يقرأ القدر من جديد، يقول اتفضلوا نعم، هذه الطريقة المختصرة التي ذكرناها لكم هي تسمى بطريقة الاختصار، بطريقة الاختصار على قراءة بعد قراءة الفاتحة والخمس آيات المتوزعة على آية كيفية صلاة الآيات. شنو معنى أنه المصنف قال عدم ترتيب آثار الجزئية؟ يعني ما نقدر نقتصر على قراءة البسملة بعد الحمد وحدها في صلاة الآيات بالطريقة المختصرة. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنها ليست جزءا مستقلا، نعم قراءتها واجبة في السور، لكن لا نرتب عليها آثار الجزئية. طبعا شنو الوجه في ذلك؟ المصنف ليش اختار هذا الرأي؟ لأن وقع خلاف عند الفقهاء. هذا الخلاف اللي وقع، أو أولا حصل اتفاق بين الفقهاء أنه البسملة هي جزءا من الفاتحة، هذا ما عندهم خلاف به، صار اتفاق بيناتهم، هاي أولا. اثنين، حصل اتفاق أيضا بيناتهم أنه البسملة ليست جزءا من سورة التوبة، هذا اتفاق ثاني. نعم حصل الخلاف وين؟ حصل الخلاف في أن البسملة هل هي جزءا من السورة وتعتبر آية مستقلة أو ليست؟ لا، فأكو رأي يقول هي جزءا من السور، وأكو رأي يقول هي ليست جزءا من السور. السيد المصنف هو رأيه بين الرأيين، يعني رأيه أنه تقرأ ضمن السور ولكن لا يترتب عليها آثار شنو؟ لا يترتب عليها آثار الجزئية. من نريد نقرأ أي سورة لازم نقرأ البسملة في بدايتها، لكن هل تعتبر كآية مستقلة وجزء مستقل من السورة وترتب عليه آثار الجزئية، المصنف رأيه لا ترتب عليها آثار الجزئية، معناته أنه لا يصح أن نقتصر عليها في كجزء مستقلا وكآية مستقلة من السورة كما في طريقة كيفية صلاة الآيات. لا نستطيع أن نكتفي فقط في البسملة، بل لا بد أن نضم مع البسملة آية اللي هي إنا أنزلناه في ليلة القدر مثلا، ثم الركوع وهكذا. نعم. مسألة 273، لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال. نعم، لا يجوز يعني بالحرمة التكليفية ويترتب عليها الإثم لو إن المصلي فوت الوقت المتبقي للصلاة بطريقة قراءة السور الطويلة. يعني شنو السور الطويلة؟ مثلا يقرأ سورة البقرة، سورة آل عمران، إذا كان الوقت متسع ويكفي لقراءتها ما عندنا مانع، مثل الشخص اللي يريد يقرأ سورة البقرة في أول الزوال، راد يقرأها في ضمن صلاة الظهر والوقت يكفي، سورة البقرة تحتاج قراءتها مثلا ساعتين، ساعتين ونصف، والوقت واسع منا للغروب. إذا الوقت وسع لقراءة السور الطوال داخل الوقت ولم يتسبب في خروج الصلاة عن وقتها، لا إشكال في ذلك، يجوز، لأنه هو ليس أمر محرم بل هو أمر جائز، المهم يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة. نعم، الأمر الغير جائز أين يقع؟ أنه هذا المصلي يقرأ السورة الطويلة ويفوت الوقت، مثل المصلي المتبقي على صلاة الظهرين له مثلا ساعة واحدة فقط وبعدها يحصل الغروب، وهو الآن لم يصلي صلاة الظهرين والآن يريد يبدأ يصلي صلاة الظهر، بقى عنده ساعة واحدة ويحصل الغروب، هو ايش راح يختار؟ يريد يختار يقرأ سورة البقرة في الركعة الأولى من صلاة الظهر، سورة البقرة يحتاج قراءتها ساعتين، هذا شيء راح يلزم، راح يلزم أنه أما الصلاة كلها تقع خارج الوقت، يعني يبقى يقرأ سورة البقرة منا إلى الغروب ويدخل الغروب وهو لحد الآن لم يركع الركعة الأولى لصلاة الظهر، راح يلزم تفويت وقت الصلاة وإيقاع الصلاة في خارج وقتها. إذا حدث هذا الأمر هذا غير جائز، يعني إذا ارتكب المصلي راح يرتكب حرمة تكليفية. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه لم يأتي بالمأمور به، المأمور به هو أنه يقرأ القراءة للصلاة في ضمن الوقت على اعتبار أن الصلاة واجبة من الواجبات المؤقتة اللي لابد من إيقاعها في ضمن وقت خاص لها اللي هو في ضمن داخل وقت الصلاة، وهو الآن تعمد فعل هكذا، قرأ السورة الطويلة وضيع الوقت بحيث خلى الركعات صلاة الظهر تقع بعد صلاة بعد الغروب، هذا يسمى تفويت لوقت صلاة الفريضة بقراءة السورة الطويلة، هذا لا يصح. لهذا المصنف قال لا يجوز، يعني بالحرمة التكليفية اللي ترتب عليها الإثم، تفويت القراءة، تفويت الوقت بقراءة السور. يعني شنو تفويت الوقت؟ يعني ما يوقع الصلاة في ضمن داخل الوقت، يفوته وخليه يمضي بقراءة السور الطوال. طبعا شنو السور الطوال؟ السور الطوال المراد بها اللي تحتاج وقت مثلا أو زمن لقراءتها، مثل سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، هاي السور الطويلة اللي بالنتيجة المصلي إذا قرأها راح يلزم منه أنه ركعات الصلاة تقع في خارج الوقت مثل ما مثلنا. نعم، فإن قرأها، هذا بالنسبة لمن؟ للحرمة التكليفية. الآن المصنف راح يبين الحرمة الوضعية، يعني هو من يقرأ صلاة صحيحة لو فاسدة، احنا عرفنا إذا قرأ وفوت الوقت عليه حرمة تكليفية وإثم ما يجوز. الآن شنو حكم صلاته؟ صلاته صحيحة لو غير صحيحة من حيث الحرمة الوضعية؟ المصنف قال فإن قرأها ولو سهوا بطلت صلاته، يعني إذا قرأها متعمد، قرأ سورة البقرة في الركعة الأولى من صلاة الظهر ودخل الغروب وهو لحد الآن لم يركع حتى الركعة الأولى، يعني فوت كل الصلاة، خلاها تقع في خارج الوقت. إذا فعل ذلك متعمدا فهم عليه حرمة تكليفية وهم عليه حرمة وضعية، صلاته باطلة. هذا بالنسبة للحالة التعمد. بحالة السهو المصنف يقول حتى في حالة السهو تبطل صلاته، ولو سهوا بطلت صلاته. يعني شخص ساهي بدأ يقرأ يصلي صلاة الظهر وقرأ الفاتحة وبدأ يقرأ سورة البقرة، وهو بعد ساعة يخرج الوقت من عنده، بس هو ساهي ما يدري انه بعد ساعة ويخرج الوقت، ومع ذلك فعل هذا الأمر، مع ذلك المصنف يقول صلاته باطلة. شنو الوجه في ذلك؟ لأنه في الحقيقة لم يأتي بالمأمور به. المأمور به هو شنو؟ أنه لابد من أن يقرأ قراءة الصلاة في ضمن الوقت، على اعتبار أن الصلاة واجب مؤقتا، وبما أنه هو قرأ وجاب القراءة اللي هي سورة البقرة في الركعة الأولى، لكن هاي القراءة غير مطلوبة من عنده، يعني هو ما مطلوب من عنده يقرأ سورة طويلة يضيع بها وقت الصلاة ويوقع الركعات في خارج الوقت، هاي يسموها قراءة غير مطلوبة، وهو جابها هاي القراءة الغير مطلوبة ما مأمور به شرعا، وهو جابها بقصد الجزئية، بس قصد الجزئية حتى لو كان سهوا هذا يعتبر قصد الجزئية مبطل للصلاة، لأن فما دام جابها بقصد الجزئية إذن تعتبر زيادة مبطلة في الصلاة المكتوبة الفريضة الواجبة، فبالتالي تبطل صلاته سواء كان عمدا أو سهوا، لأنه خلاف الوظيفة الشرعية المأمور بها. ثانيا جاب قراءة ما مطلوبة من عند شرعا، وثلاثة جابها بقصد الجزئية واعتبرها جزء من الصلاة، فلهذا نقول صلاتك باطلة سواء كان عمدا أو سهوا. نعم المصنف قال هي باطلة في حالة السهو، متى؟ إذا استلزم عدم إدراك ركعة من الوقت. يعني هذا الشخص من بدأ يقرأ سورة البقرة في الركعة الأولى من صلاة الظهر، والوقت المتبقي لانتهاء الوقت ساعة واحدة، بحيث من بدأ يقرأ البقرة والبقرة يحتاج قراءتها ساعتين، دخل المغرب وهو لم ينتهي من قراءة البقرة، بحيث كل صلاة الظهر وقعت خارج الوقت، يعني دخل المغرب وهو لحد الآن ما ركع الركعة الأولى من صلاة الظهر، هذا شيء يلزم أنه لم يدرك من الوقت ولو ركعة واحدة. هذا الأمر إذا حصل عمدا أو سهوا فصلاته باطلة إذا استلزم عدم إدراك ركعة واحدة ولو من الوقت، بل وإن أدرك ركعة منه. إذا أتى بالمقدار المفوت عمدا، زين إذا هذا الشخص قرأ سورة البقرة متعمد ويدري أنه المتبقي هو ساعة واحدة، وبالتالي هو قدر يقرأ سورة البقرة ولو بالوجه السرعة يكملها في ضمن شنو ساعة كاملة، وقبل لا يدخل المغرب حصل على ركعة واحدة، يعني ركع الركعة الأولى دخل بيها، لكن الركعات الثلاثة المتبقية من صلاة الظهر راح يوقعها بعد المغرب، هذا إدراك ركعة واحدة، هل يصحح الصلاة أو لا يصحح الصلاة؟ المصنف يقول بل حتى لو أدرك ركعة واحدة من الوقت ما دام أتى بالمقدار المفوت اللي هو قراءة سورة البقرة الطويلة عمدا، يعني يعلم بأن هذا يلزم ضياع الوقت وخروج بعض ركعات الصلاة خارج وقتها، ومع ذلك تعمد وقرأ السورة الطويلة وهي البقرة في الركعة الأولى، فكذلك صلاته باطلة مع أنه أدرك ركعة واحدة، لكن مع ذلك تعتبر صلاته شنو باطلة. شنو الوجه في بطلانها؟ لأن كما قلنا لأنه أتى بخلاف الوظيفة الشرعية المأمورة به، وهو تعمد في أن يأتي بالسورة الطويلة ويقصد بها الجزئية، وهي ما مطلوبة من عنده كجزء كقراءة جزئية، فتعتبر زيادة عمدية تستلزم بطلان الصلاة في الصلاة الفريضة المكتوبة. فلهذا المصنف قال إذا ما أدرك ولا ركعة صلاة باطلة، وإذا حتى لو أدرك ركعة واحدة ما دام جاب المقدار المفوت اللي هو قراءة السورة الطويلة عمدا فمع ذلك يستلزم منه شنو أيضا بطلان الصلاة. هاي ثانيا. بل بعد ذلك بعد المصنف راح يترقى راح يجيب صورة ثالثة هم يبطل بها الصلاة. بل وإن شرع فيه عمدا على الأحوط لزوما. يعني شنو يقصد المصنف؟ يعني يقصد بل حتى لو بدأ يشرع ويدخل في القراءة بقراءة سورة البقرة وهو المقدار المفوت للوقت من أول البداية من أول دخوله في بداية قراءتها متعمدا هي راح صلاة تشبيهه تبطل. فبل وإن شرع فيه يعني بل وإن شرع يعني دخل بالقراءة وبدأ فيه يعني في المقدار المفوت للوقت عمدا يعلم أنه هذا راح يوقع بعض الصلاة أو كلها في خارج الوقت وهو تعمد وقرأ سورة البقرة وبالتالي راح الصلاة تقع في خارج الوقت. بل مجرد الشروع والدخول في القراءة للمقدار المفوت للوقت وهو قراءة سورة البقرة يستلزم بطلان الصلاة، لكن هذا مبني على الاحتياط اللزومي. يعني مجرد الشروع والدخول في القراءة للمقدار المفوت للوقت وهو بداية سورة البقرة يلزم منه بطلان الصلاة على الأحوط لزوما. هذا الصورة الثالثة مبنية على الاحتياط اللزومي. هاي الصور الثلاثة يقرأ البقرة متعمدا ولا يدرك ولا ركعة واحدة. اثنين يقرأ المقدار المفوت ويدرك ركعة واحدة. ثلاثة مجرد الشروع والدخول في قراءة المقدار المفوت للوقت يبطل الصلاة على الأحوط لزوما. هذن الصور الثلاثة في فرض التعمد لو جاء بقراءة المقدار المفوت وهو سورة البقرة عمدا. أما إذا هو قرأ لكن سهوا قال المصنف نعم تفضلوا.
إذا أدرك أكثر من ركعة ركعتين ثلاثة
باطلة المصنف يقول بل حتى لو بس مجرد الشروع بقراءة المقدار المفوت ما دام قاصد التعمد مجرد الشروع والدخول في القراءة هي صلاة باطلة. مو المصنف بدأ يترقب أول شيء بطل صلاته إذا لم يدرك ولا ركعة ثم ترقى قال بل حتى لو يدرك ركعة واحدة فأيضا صلاته باطلة. بدأ يترقى أكثر المصنف قال بل مجرد الشروع في المقدار في قراءة المقدار المفوت للوقت وهذا عمدان يلزم بطلان صلاته حتى لو يدرك كل شنو الركعات. فالمصنف بدأ يترقى من شيئا من التعمد. نعم إذا قلنا أدرك كل الصلاة في داخل الوقت هذا خارج كلامنا. هاي من البداية إحنا بدينا من بداية المسألة ذكرنا قلنا إذا قرأ السورة الطويلة وجميع الركعات قرأها في داخل الوقت صلاة صحيحة هذا خارج كلامنا. أما إذا أدرك ركعتين ثلاثة هل يكفي؟ الجواب لا يكفي بل مجرد الشروع يبطل الصلاة. هذا كل الكلام بالعمد. أما إذا أتى بالمقدار المفوت سهوا يعني قرأ من باب السهو وليس من باب التعمد قال المصنف وأما إن أتى به سهوا يعني المصلي يأتي به يعني بالمقدار المفوت للوقت اللي هو قراءة سورة البقرة سهوا. يعني شنو سهو؟ يعني ما متعمد إنما من باب السهو دخل فيه وبدأ يشرع في قراءة سورة البقرة وأدرك ركعة واحدة من الوقت فصلاته صحيحة. يعني هو بدأ يقرأ سورة البقرة من باب السهو وما يعلم أنه سورة البقرة راح تستلزم منه وإيقاع الصلاة خارج الوقت وما متعمد إلى هذا الأمر. بل لو كان يعلم أنه سورة البقرة تستلزم هذا الأمر لما فعله لكن وقع من عنده من باب السهو. المصنف قال إذا أدرك ركعة واحدة من داخل الوقت فصلاته صحيحة تطبيقا للقاعدة المعروفة عندنا الشخص اللي يدرك ركعة واحدة من الوقت في داخل الوقت فكأنما أدرك الوقت جميعا. لكن هذا الشخص من يأتي بقراءة المقدار المفوت سهوا هذا طبعا لا موجب لبطلان صلاته لأنه ساهي والساهي معذور شرعا ما متعمد فصلاته بعد ماكو موجب وسبب لأن نقول عنها باطلة. لكن لو انتبه من السهو ماله ماذا يفعل؟ إذا انتبه من السهو لابد أن يقطع السورة الطويلة اللي هي سورة البقرة إذا التفت في أثناء الوقت، وينتقل مباشرة إلى الركوع حتى يدرك الركعة الواحدة في داخل الوقت، ولا يجب عليه أن يقرأ سورة قصيرة أخرى غير سورة البقرة. إذا استلزم قراءة السورة القصيرة وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، يعني هو الآن بدأ يقرأ البقرة سهوا ثم بعد ذلك التفت أن سورة البقرة راح تأخذ منه وقت وراح يخرج الوقت ما المغرب بقى لساعة واحدة فقط، التفت من يلتفت في الأثناء شي يفعل؟ إذا كان الوقت ما يسمح له يدرك ولو ركعة واحدة أو يوقع بعض الصلاة كالركعتين والثلاث خارج الوقت، نقول له اقطع السورة ومباشرة انتقل للمن، انتقل للركوع، اركع حتى تدرك الصلاة في داخل الوقت وصلاتك تكون صحيحة، لأنك ساهي والساهي معذور شرعا وصلاتك صحيحة. أما إذا قال لا أنا الوقت متبقي إلي حتى لو أقرأ سورة قصيرة بدل البقرة، أبقى الوقت يكفيني أن أدرك صلاة الظهر مثلا أو العصر في ضمن الوقت يكفيني، لأن المتبقي إلي مثل 10 دقائق. المصنف رأيه إذا الوقت يكفي لوقوع الصلاة في داخل الوقت فالأحوط وجوبا أن يقرأ سورة قصيرة بدل سورة البقرة. من يلتفت أثناء سورة البقرة مو يقطعها، كون يقرأ بدالها سورة قصيرة مثل يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك ينتقل المن إلى الركوع ويكمل صلاته. نعم. ومن قرأ في الصلاة الفريضة أحد سور العزائم حتى آية السجدة وجب عليه السجود للتلاوة. الشخص اللي يريد يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة وراد يختار يقرأ سورة من سور العزائم اللي تسمى بسورة الفريضة، فريضة وجوب السجود فيها اللي مرت علينا سابقا في مبحث الجنابة، وهي سورة حاء ميم السجدة وألف لام ميم السجدة فصلت، أو سورة النجم أو سورة العلق. لو راد هو يقرأها بعد سورة الفاتحة، أولا نريد نبين مطلب، هل يجوز له أن يقرأها أو لا يجوز له أن يقرأها؟ الآن كلامنا في الجواز من حيث الحرمة التكليفية وعدمها، يجوز القراءة أو لا يجوز القراءة؟ هذا المطلب وقع محل خلاف عند الفقهاء، فبعض الفقهاء قال إنه ما يجوز يقرأها أصلا في الفريضة، لأن راح تستلزم من عنده يسجد، ولما راح يسجد راح يصير سجود زائد متعمد ويستلزم بطلان الصلاة، فبالتالي ما يجوز لتكليفا أن يقرأها لأن راح يستوجب بطلان الفريضة والصلاة المكتوبة. هذا رأي. ورأي ثاني قال لا يجوز يقرأها، ماكو عليه حرمة تكليفية، لكن إذا قرأها في الصلاة راح يترتب عليها أثر وضعي، وهو إنه لابد أن يسجد، وإذا سجد تصبح زيادة متعمدة، وإذا أصبح الزيادة متعمدة تبطل صلاته بذلك. هذا رأي ثاني، يعني هي مو حرام عليه تكليفا بالصلاة، لا خلي يقرأها، من يقرأها مو حرام ما ارتكب إثم، بس يترتب عليه أمر وضعي. شنو هذا الأمر الوضعي؟ إنه لما راح يقرأ آية السجدة لازم يسجد، واجب، لأنه سجود التلاوة عند قراءتها واجب شرعا تكليفا، راح يسجد. من راح يسجد راح يصير زيادة عمدية بسجدة واحدة، والزيادة العمدية تبطل الصلاة، فهذا اللي يترتب عليه أثر وضعي. السيد المصنف يختار الرأي الثاني، يا رأي إنه إذا قرأها بالصلاة ما ارتكب حرمة تكليفية وما عليه إثم وعقوبة، لكن يترتب عليه أثر وضعي. شنو هذا الأثر الوضعي؟ إنه لابد يسجد، وبالتالي إذا سجد راح شو يصير عنده؟ زيادة عمدية، وإذا صارت عنده زيادة عمدية راح تبطل صلاته. الآن لهذا المصنف قال ومن قرأ في الصلاة الفريضة، ما قال المصنف لا يجوز قراءة سورة العزائم في الفريضة، ما جاب هكذا تعبير كما موجود عند بعض فقهائنا الآخرين. لماذا؟ لأن هو ما لأن السيد المصنف ما يتبنى الحرمة، ما يتبنى عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة، بل عنده يجوز تقرأها مو حرام، بس عنده يترتب عليها أثر وضعي هذا اللي ذكرناه. لهذا ماذا قال المصنف؟ من قرأ في الصلاة الفريضة، يعني الصلاة الواجبة سواء كانت اليومية أو غيرها كصلاة الآيات أو غيرها مثلا، أحد سور العزائم، لو يقرأ حاميم السجدة، لو فصلت، لو النجم، لو العلق، حتى قرأ آية السجدة، لا، لأن إحنا مطلوب من عنده يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة، وبالتالي هو لابد أن يقرأ آية السجدة لأن راح يوصل لها ويقرأها، فقرأ آية السجدة. من يقرأ آية السجدة إيش راح يتوجه له؟ راح يتوجه له وجوب شرعي تكليفي بوجوب السجود، وهو سجود التلاوة، وجب عليه السجود تلاوة امتثالا لهذا التكليف الشرعي المطلوب من عنده. فإن سجد أعاد صلاته على الأحوط لزوما. من راح يسجد امتثالا للتكليف الشرعي بوجوب السجود راح تبطل صلاته. ليش تبطل صلاته؟ لأن راح تحصل عنده زيادة سجدة واحدة عمدا. احنا مر علينا إذا تذكرون قلنا كل زيادة عمدية، كل زيادة عمدية سواء كانت سجدة أو سجدتين أو قراءة زائدة تبطل الصلاة، ما لأنها تقع خلاف المأمور به شرعا. كل زيادة حتى ولو كانت سجدة واحدة تبطل الصلاة إذا كانت متعمدة، وهو بالتالي من سجد سجدة التلاوة سجدها متعمد امتثالا للتكليف الشرعي المطلوب من عنده، فبالتالي إذا سجد أعاد صلاته على الأحوط لزوما، يعني تكون صلاته غير صحيحة. هذا الأثر الوضعي اللي يترتب على اللي يقرأ سورة العزائم ويقرأ ضمنها آية السجدة، إنه هو بالحقيقة ما ارتكب حرمة من حيث التكليف الشرعي بقراءتها، إنما يترتب عليه هذا الأثر الوضعي. من راح يسجد سجود التلاوة راح تبطل الصلاة وضعا، فلا بد من إعادة الصلاة على الأحوط لزوما بسبب حصول الزيادة المبطلة العمدية، إلا استثناء، إلا إذا أتى بها ساهيا. يعني شنو؟ إذا المصلي كمل الفاتحة وما يعلم قرأ سورة النجم ونسى وسهى أنه بها آية سجدة، ما سهى سهى وقرأ سورة النجم سهوان إلى أن وصل إلى آية السجدة وقرأها هم سهوان. إذا قرأ آية السجدة سهوان ساهيا فبالتالي راح يسجد، وسجد لما سمع آية السجدة سجد ساهيا، ثم تذكر وانتبه والتفت قال أنا قرأت سورة النجم، وسورة النجم هي من العزائم، وسمعت وقرأت آية السجدة وأنا سجدت وهم سجودي وقع سهوا، فشنو حكمي الآن؟ يلا التفهت وانتبهت، نقول السجود السهوي لا يبطل الصلاة، فما دام انت ساهي إذن انت معذور، والسجود اللي وقع من عندك كسجدة للتلاوة يعتبر سجود سهوي، والصلاة لا تبطل بالسجود السهوي للتلاوة. هذا المصنف قال إلا إذا أتى به ساهيا، يعني إلا إذا قرأ سهوا لآية سورة العزائم وأتى به، يعني وأتى بالسجود للتلاوة من باب السهو، فهذا معذور، وهذا السجود السهوي لا يبطل الصلاة. مثل حال الشخص اللي زيد سجدة واحدة بالصلاة سهوا، انقل صلاتك باطلة؟ لا، انقل صلاتك صحيحة، بس غاية الأمر من تكمل صلاتك اسجد سجود السهو لزيادة السجدة الزائدة فقط. فهذا نفس الكلام، إذا قرأ العزائم سهوا وقرأ وجاب آية السجدة سهوا صلاته شو تكون؟ صحيحة، لأن السجود السهوي للتلاوة لا يبطل الصلاة. هذا بالنسبة لمن قرأ آية السجدة وسجد امتثالا لوجوب تكليف السجود التلاوة، وإن عصى ولم يسجد فله إتمام صلاته ولا تجب عليه الإعادة. إذا هو في أثناء الصلاة قرأ العزيمة سورة العزائم مثلا اختار النجم أو العلق قرأها، وصل لآية السجود قرأ آية السجود، رأسا الآن اتذكر قال لازم أني أسجد، بس هذا المصلي قال أنا ما راح أسجد، لأنه إذا سجدت إيش راح يصير عندي؟ سجود زائد عمدا فراح تبطل الصلاة. قال أنا ما راح أزيد تلاوة، راح أكمل القراءة كلها. المصنف يقول هو راح يصير عليه عصيان من جهة أنه ما امتثل وجوب التكليف الشرعي لسجود التلاوة، لأن هذا تكليف شرعي متوجه إليه. الشخص اللي يقرأ آية السجدة واجب عليه شرعا وتكليفا أن يسجد سجود التلاوة، هو الآن عصى هذا الأمر ما امتثله، فبالتالي رح يلزم عليه العصيان والإثم. لكن صلاته من ناحية الحرمة الوضعية صحيحة لو مو صحيحة؟ لا، تبقى صلاته صحيحة، لأنه الصلاة شو وقت تبطل؟ من يسجد سجدة عمدية زائدة، وهو ما سجد سجدة عمدية، بقى يصلي ويكمل القراءة مالته. انقل له أن يتم صلاته ولا تجب عليه الإعادة من ناحية الحرمة الوضعية، وصلاته تكون صحيحة. نعم، اللي يصير عنده حرمة تكليفية من جهة أنه عصى وما امتثل لسجود التلاوة، فبالتالي من ناحية الحرمة التكليفية هو مأثوم لهذا الأمر، ترك واجب السجود للتلاوة. من ناحية الحرمة الوضعية ما ترتبت عليه حرمة وضعية من حيث فساد الصلاة، لأنه لم يزد شيئا عمدا في الصلاة، فتكون صلاته شنو؟ صحيحة، فله أن يتم صلاته ولا تجب عليه الإعادة. نعم، إذا راد يعيدها فالأحوط استحبابا له الإعادة. لماذا؟ لأن أكو رأي فقهي يقول حتى بهذا الفرض صلاته تكون شبيهة باطلة، حتى لو مثلا لم يسجد السجدة، حتى في هذا الفرض صلاته باطلة، لأنه ارتكب العصيان والإثم في داخل الصلاة. سماحة السيد يقول لا، له إتمام صلاته وصلاته صحيحة، إذا راد يعيدها لا تجب عليه الإعادة، وإذا راد يعيدها الإعادة له أحوط استحبابا. نعم، وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسيانا وتذكر بعد قراءة آية السجدة، فإنه إن سجد نسيانا أيضا أتم صلاته وصحت. وهكذا يجري حكم قراءة آية السجدة من سورة العزائم، فيما إذا المصلي قرأ سورة العزائم من ضمنها آية السجدة نسيانا. طبعا قبل قليل المصنف ذكر فرض السهو، ذكر فرض السهو إلا إذا أتى بآية ساهيا، الآن ذكر فرض النسيان، ذكر فرض النسيان، وأكو فرق بين السهو والنسيان لعله إحنا سابقا بيناه. قبل قليل اتكلم عن فرض السهو، الآن يريد يتكلم النسيان. النسيان شنو؟ سابقا كان يعلم أنه هاي سورة عزائم بها آية السجدة وتتطلب السجود، بس نسى غاب عنه والعلم، وبدأ يقرأ بسورة العزيمة وقرأ آية السجدة وتذكر بعد قراءة آية السجدة، يعني ورا ما قرأ آية السجود يا الله تذكر، وبالتالي هم سجد نسيانا، جاب سجدة التلاوة نسيانا أيضا، يعني كما أن قراءته كانت نسيانا كذلك سجود التلاوة له أيضا وقع نسيانا من دون التفات، من دون قصد. هنا شنو حكمه؟ حكمه نفس الكلام، نفس حكم الساهي، يتم صلاته وصحت ولا شيء عليه، لأن الناس معذور كما أن الساهي شبيه معذور، فصلاته تكون صحيحة. تلاحظون المصنف جاب هذا القيد، قيد وتذكر بعد قراءة آية السجدة. ليش المصنف جاب هذا القيد؟ إنه التذكر يقع بعد قراءة آية السجدة، لأنه بعد ما يقرأ آية السجدة راح يصير عنده سجود، فبعد ما يدارك، ما يقدر يدارك ويغير السورة. أما لو كان التذكر قبل قراءة آية السجدة، يعني رأسا التفت وانتبه وتذكر وذهب عن النسيان، قال أنا جاي أسوي، جاي أقرأ النجم، راح وصل لآية السجود، فرأسا اتذكر، هنا شنو حكمه؟ إذا تذكر قبل قراءة آية السجدة، إذا تذكر قبل قراءة آية السجدة فحكمه أنه لابد أن يقطع السورة ويتركها ويقرأ بدالها سورة قصيرة أخرى، يقرأ مثلا سورة الإخلاص وينتقل ويكمل صلاته حتى صلاته تصح. لهذا المصنف جاب قيد تذكر بعد قراءة آية السجدة وسجدها من نسيانا، فحينئذ شنو حكمه؟ أنه تصح صلاته. وإن التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدم بمن بالقراءة العمدية، يعني إذا الآن اتذكر، اتذكر أنه إذا التفت قبل أن يسجد جرى عليه ما تقدم في القراءة العمدية. شنو ما جرى عليه في القراءة العمدية؟ إذا يريد يقطع السورة وينتقل لغيرها ما عندنا مشكلة، صلاته صحيحة. إذا راد يكمل ويقرأ السجود ويسجد راح يلزم منه زيادة عمدية، وصلاته تكون شنو؟ صلاته تكون باطلة. وإذا راد يعصي قال أنا راح أقرأ آية السجدة بس ما أريد أسجد، انقل لك إتمام صلاتك ولا تجب عليك الإعادة، لكن يترتب عليك العصيان من جهة عدم شنو؟ السجود. إذا التفت يعني شنو التفت قبل السجود؟ يعني هو قرأ آية السجدة بس بعد ما ساجد، يعني شي يسوي الآن؟ قرأ آية السجدة بس بعد ما ساجد، نقول له إذا سجدت وامتثلت للتكليف ما سجود التلاوة تعيد الصلاة، صلاتك بطلت زيادة عمدية. إذا عصيت وما سجدت تم صلاتك ولا تجب عليك الإعادة، بس ترصير عليك حرمة تكليفية من جهة عصيان سجود التلاوة. هذا إذا التفت شو وقت بعد قراءة آية السجدة قبل السجود. نعم. ومن قرأ أحد العزائم في الصلاة النافلة وجب عليه السجود أثناءها عند قراءة آية السجدة، فيسجد ثم يعود إلى صلاته فيتمها. إحنا الآن الأحكام اللي ذكرناها كانت تخص الصلاة الفريضة مثل الصلوات اليومية، صلاة الآيات مثلا، الصلاة المنذورة الواجبة. الآن راح نتكلم عن الصلاة النافلة. إذا شخص راد يصلي نوافل وفي ضمن صلاة النوافل راد يقرأ سورة العزائم، يجوز لو ما يجوز؟ طبعا يجوز من ناحية الحرمة التكليفية، مو حرام عليه. الآن بعد ما يوصل لآية السجدة شنو حكمه؟ يسجد لو ما يسجد؟ طبعا واجب عليه يسجد لأن هذا وجوب تكليفي شرعي لابد يمتثله، راح يسجد. الآن بعد ما يسجد سجدة التلاوة نسأل سؤال، صلاته تبطل لو ما تبطل؟ المصنف قال لا، صلاته ما تبطل بل يعود إلى صلاة النافلة ويكملها ويتمها. لماذا؟ لأن ما عندنا دليل على أن سجود التلاوة في مخل بالصلاة النافلة، ما عندنا دليل. الروايات والأخبار اللي وردت قالت أنه تتأثر صلاة الفريضة، تخل صلاة الفريضة، بس ما عندنا دليل على كون سجود التلاوة مخل بصلاة النافلة الصلاة المستحبة. فيجوز ليسجد سجود التلاوة ويمتثل تكليف وجوب السجود ثم يعود إلى صلاة النافلة ويتمها ويكملها. بل المصنف يقول بل لا يجوز له تأخير السجدة حتى الفراغ منها، يعني ما يجوز له يأخر سجود التلاوة إلى أن يفرغ من صلاة النافلة. لماذا؟ لأن سجود التلاوة سجود فوري كما سيأتينا في المسألة اللاحقة. سجود التلاوة سجود فوري، بمجرد ما يقرأ آية العزائم يجب عليه أن يسجد فورا ويجب عليه الإتيان به ولو بداخل صلاة النافلة، ولا يجوز له أن يؤخر سجدة التلاوة إلى أن يفرغ من صلاة النافلة. يعني يقول أنا ما أريد أسجد هسه، خلنا نكمل النافلة وأسجد، نقول له ما يجوز لأن وجوب السجود فوري بمجرد القراءة يجب الإتيان به ولا يجوز التأخير والتواني والتراخي. نعم. أما مسألة 274 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
سلام.